الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الحلقة اللي فاتت بدأنا الكلام على قضية ضخمة جدا في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. قد إيه هتنجز معاك، قد إيه هتختصر معاك، قد إيه هتفرق معاك في وصولك إلى مرحلة كويسة بسرعة. أنا بدي لك نصيحة، بدي لك خلاصة، بدي لك خبرة تختصر عليك الطريق. كتير مننا ماشى في الطريق الكعب الكتير، غلط. قدم أولويات على أولويات. كان جاي أقول لك الخلاصة النهاردة. كلمتك على القرآن قبل كده، كلمتك المرة فاتت على الخشوع في الصلاة، مش الصلاة، كلمنا على الخشوع في الصلاة لأن ده هيفرق معاك كتير، ويمكن فصلنا في الموضوع ده المرة اللي فاتت. قعدنا خدنا الصلاة مشينا معاها من الأذان، لأن احنا قلنا دي نقطة البداية، الأذان والتفاعل مع الأذان، وكده قفزنا إلى الوضوء، أثر الوضوء على حالتك الإيمانية، أثره في تكفير السيئات، أثره في التوبة العامة اللي احنا عايزينها قبل ما ندخل على الصلاة. بعد كده دخلنا المسجد وقلنا دعاء الدخول، وبعد كده اتكلمنا على معاني في تكبيرة الإحرام، في دعاء الاستفتاح، في الفاتحة. احنا كنا المرة اللي فاتت وقفنا ان احنا خلصنا سورة الفاتحة الحمد لله وقرأناها. سورة الفاتحة انا مش هركع دلوقتي، لسه ده في بعد كده قرآن. وكأن الفاتحة تفتح لك شوق إلى القرآن، وهي فاتحة سبحان الله تفتح لك كل خير، فهي فاتحة كل خير. ومن ذلك أنك إذا خرجت من الفاتحة بالمعاني اللي قلناها المرة اللي فاتت، لابد أنك تجد في قلبك شوق إلى دخول في بساتين القرآن، فتجد أنك تريد أن تستزيد وتريد أن تقرأ المزيد، فتبدأ في قراءة سورة أو بعض آيات، بحيث أنك أنت تحتاج الآن إلى أن تشفى بهذا القرآن. ولقد آتيناك سبعا من القرآن، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، يعني الفاتحة والقرآن العظيم. فدي بتجيب لدي على طول، ولازم تلاقي أثر القرآن في قلبك. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك المؤمنين. تبدأ تقرأ، لكن هناك شرط لكي تنتفع من هذه البساتين ولكي تستفيد من هذه البساتين، لا بد من شرط. الشرط الأول أنك ترتل القرآن، مش أنك أنت مجرد تقرأ أو تقرأ سريعا أو تهز القرآن هزا. الشرط الثاني أنك أنت تخشع عند التلاوة. الشرط الثالث أنك أنت تحسن النية، لماذا أقرأ القرآن؟ ويكون شرط مهم جدا أثناء قراءتك للقرآن أنك أنت تنتوي العلم والعمل. أهم الشروط أنك أنت تنتوي العلم والعمل. العلم أن أنا أكون مركز وحاول أفهم اللي بيتقال، العمل أن أنا أبحث عن تطبيق عملي لكل آية بقرأها. فأنا لما بقرأ دلوقتي آية مثلا ببحث عن إيه، يعني أنا بدور على إيه. ذلك قال أحدهم يعني عن القرآن، قال يقرأ أحدهم القرآن يعني الصالح، فإذا قرأ آية عن المتقين يقول متى أكون من المتقين، إذا قرأ عن المحسنين يقول متى أكون المحسنين، إذا قرأ عن الظالمين قال متى أتوقف عن ظلم نفسي، وهكذا. صاحبنا يبحث عن عمل. كان السلف يقرؤون القرآن بالنهار، يقرؤون القرآن بالليل، ويعدونه رسائل من الله، وكانوا يطبقونها بالنهار. لذلك قال علي بن أبي طالب، قال اقرأوا القرآن وعملوا به، فإنه يوشك أن يأتي على الناس زمان يقرأ فيه القرآن الناس ويخالف علمهم عملهم. المهم انك انت بتقرأ تبحث عن عمل. ايه العمل؟ انا دلوقتي عندي القرآن بيحتوي على مواضيع، امر. لما الاقي امر هيكون السؤال ايه الامر دوت؟ امر ده موجه ليا ولا لا؟ طب موجه ليا هو بيقول ايه؟ طب بيقول ايه انا بعمله ولا لا؟ ببحث عن النهي اللي انا عديت على نهي، لا يسخر قوم من قوم، لا يغتب بعضكم بعضا. طب ايه الغيبة؟ طب انا بغتاب ولا بغتبش؟ طب انا بسخر ولا بسخرش؟ طب انا بعمل كده ليه؟ طب امتى هتوقف؟ وايه اللي بيمنعني من التوقف عن الذنب دوت؟ قل المؤمنين غضوا من ابصارهم. طب انا بغض بصري ولا بغضش بصري؟ طب امتى هغض بصري؟ طب انا ايه اللي مانعني من الموضوع دوت؟ وهكذا. لا، انت قرأت موضوع كده، ربنا بيكلمنا في موضوع، اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. ربنا بيحذرنا من ايه؟ وإيه المراد من التحذير دوت؟ قريت قصة، قصة موسى، قصة هود، قصة آدم. هي القصة دي جت هنا ليه؟ وليه ربنا ذكر المشهد ده بالذات، وايه المعاني اللي انا بطلع بيها المشهد دوت، وتعيش بقى كده انت قاعد مع القرآن كده شغال تبحث عن شيء تفعله. اما يكون مش لازم الشيء اللي تفعله ده يكون امر او نهي، على فكره ممكن يكون القرآن بيصحح لك فكره، ممكن يكون القرآن بيعالج لك شبهه، ممكن يكون القرآن بيوجهك لخلق ما، مش ضروري افعل ولا تفعل، ممكن بيفسر لك ظاهره انت شايفها حواليك مش فاهم هو ليه بيحصل كده في كون ربنا، بيجي القرآن يريحك. فالقرآن فيه شفاء لما في الصدور كما قال سبحانه وتعالى. بعد ما قرأت القرآن اللي انت مش هتشبع منه لو قرأته بالطريقة ديت، لكن لابد انك انت بتجد التعظيم يزيد 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 حتى تجد رغبة في ان تخر راكعا لله سبحانه وتعالى. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فتأتيك الرغبة الآن في الخشوع والتصدع، فتريد الآن أن تركع لرب العالمين. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الركوع، قال وأما الركوع فعظموا فيه الرب. ليه؟ لأن أنت أصلا بتبقى طالع الركوع ده جاي منين؟ جاي من قراءة فاتحة وقرآن. المفروض أن الفاتحة والقرآن عملوا عندك حالة كبيرة من تعظيم الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الوضع المنطقي دلوقتي اللي أنا أوصل له هو الركوع، لأن الركوع هو مظهر التعظيم. علشان كده هتلاقي في الركوع أذكاره كلها تعظيم، سبحان الله العظيم، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان الملك القدوس، اللهم لك أسلمت وبك آمنت ولك خشع لك سمعي وبصري ومخي وعصبي وعظمي، كلها أذكار إيه؟ تعظيم. أنت في مقام تعظيم بالفعل، بس لا مانع وأنا بعظم ربنا أسأل سؤال، أستغل الفرصة ديت. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان في الركوع يطلب المغفرة، كان أحيانا يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فالمقام مقام إجلال ومقام تعظيم لله سبحانه وتعالى، تشعر وأنت نازل كده أنك أنت هبت عليك ريح العظمة. فإن سنيت، عارف أنت تيجي رياح كده في شجرة طرية تتني كده شوية وبعد كده ترجع تاني، هو ده اللي بيحصل لك في الركوع. أنت رياح التعظيم اللي أنت حصلت معاك في القرآن سنة الغصن الجميل بتاعك، فأنت الآن راكع تعظيما لله رب العالمين، بتقول الأذكار دي كلها وبتعظم الله سبحانه وتعالى وتستشعر عظمته. سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، تشعر الملائكة حملت العرش، إن ما في الكون من موضع أربع أصابع إلا في ملك راكع أو ساجد، هذا الذي تركع له هو رب هذه الملائكة سبحانه وتعالى. بعد كده تجد نفسك الآن ستستقيم، ترفع من الركوع، ترفع من الركوع بعد ما عاينت جمال الركوع، بعد ما أفاض الله عليك من بركات الهيبة والإجلال والتعظيم، فتشعر أنت صاعد وأنت تقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، تستبشر خير أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعائك. وبالتالي لما تقول سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده، تبدأ في سيل من المحامد وسيل من الثناء على الله سبحانه وتعالى. تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا. طيب حمدا كثيرا، فتستشعر أنك ما زلت تحتاج إلى المزيد من الحمد. تقول طيبا مباركا فيه مباركا عليه، تستشعر أنك تريد المزيد، أنت لم توفي المقام حقه، فتقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ثم تستشعر في النهاية أنك مهما فعلت فإنك مقصر وعاجز على أن توفي هذا المقام حقه، فلا تملك إلا أن تقول أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. كلنا لك عبد ده اعتراف منك انك انت عبد لله سبحانه وتعالى، لا تكن كاذبا فيما تقول انت عبد. تقول يا طبعا عبد، طب سؤال، العبد لا يعترض على الرب سبحانه وتعالى. لا يأتي الشخص يكون عبد ثم يقول يا رب ليه فرضت الحجاب على النساء، يقول يا رب هو ليه ربنا حرم كذا وليه ربنا امر بكذا. يأتي العبد ربنا يحكم احكام معينة في الربا فيقول لا انا عربي، انا شايف ان المصلحة هنا، ان لا طب ليه ربنا، طب ما ماله الربا، ما هو في خير ليا وليه ده مش شغل عبد، ده شغل رب كده. كلنا لك عبد، أي أنك مطيع مستجيب لله سبحانه وتعالى. ثم يكتمل بك التعظيم وتكفر بكل جبار وكل متكبر من المخلوقين، وتقول اللهم لا مانع لما أعطيت. حدش يقدر يمنع حاجة أعطيتها لحد، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني فيش حد ماله ينفعه إلا أن تأذن له، ولا حد ينفعه سلطانه إلا أن تأذن له، أنت سبحانك وحدك الذي يفعل ذلك. وبالتالي يثمر عندك الركوع قوة في الحركة. عشان كده الدعاء ده بيغير شخصيتك. مش احنا فاكرين في أول لما اتكلمنا في حلقة اللي فاتت قلنا إن ربنا قال إن الإنسان خلق هلوعا، صح؟ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. طب إيه اللي بيخلي المصلي مش هلوع؟ وإيه اللي بيخليه مش جزوع؟ حاجة زي كده. دي أحد الأجزاء في الصلاة اللي بتخليك ما يحصلكش كده، إن أنت متأكد إن لو ربنا أراد له خير محدش هيقدر يمنعه عنه، وإن ربنا أراد له شر محدش يقدر يصرفه عنه. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فده بيرزقك سكينة عند المصائب، بيرزقك سكينة عند العطاء، فلا تكون هلوع ولا تكون جزوعا. لسه معانا معاني جميلة كتير في الصلاة، بس خلينا نقولها بعد الفاصل. انتظرونا نعود لكم في درس الخشوع في الصلاة بعد الفاصل بإذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. قبل الفاصل وقفنا في قصتنا وإحنا نتعلم إزاي نخشع في الصلاة عند المقام العالي العظيم، وهو مقام الرفع من الركوع. بعد الإنسان يصل إلى هذه المرحلة، إلى قمة إجلال الله سبحانه وتعالى وتمجيده وتنزيهه سبحانه وتعالى وحمده والثناء عليه، يشعر أن عنده رغبة في أن يخر الله ساجدا، وأن يتلذذ بأن يذل نفسه لهذا الإله العظيم الجليل. استمتع أن الله سبحانه وتعالى لم يأذن بهذه الحركة إلا له، فلا يجوز لأحد أن يركع أو يسجد لغير الله تعالى. الله تعالى حررك من أن تذل لغيره، وجعل لك أكبر الشرف في أن تذل له سبحانه وتعالى. لذلك أنت في هذا المقام ترتقي وترتفع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. وقال الله تعالى: واسجد واقترب. وكلما سجدت كلما اقتربت. اقتربت من مين؟ اقتربت من الله سبحانه وتعالى في عليائه سبحانه وتعالى. وبالتالي هذا مقام شريف. وانت نازل كده بتسجد بتبقى عامل زي الغصن اللي ايه اللي اتنى خالص دوت. تعرف الغصن لما بيتنى لو في اغصان ناشفه واغصان طريه، لما بيتنى الطري ده ما بيتكسرش، بيتنى ويرجع تاني. ايه اللي بيتكسر في الرحله دي؟ الناشف بس، ده بيتحطم، وساعتها بيرجع الغصن احسن من الاول. ليه؟ لان الناشف دوت كان بيضره. كذلك انت لما بتسجد بتحطم في طريق السجده ديت كل كبرياء، كل جبروت، كل عتو، كل رياء، كل نظر للنفس، خلاص كل الحاجات اللي بتضر الإنسان دي تتحطم في رحلة السجود. ما تطلعش من سجدتك إلا وإنت صاحب قلب لين هين طري جميل طيب يألف يؤلف. عايزك وإنت في رحلة السجود دي تستشعر أنك متآلف مع الكون الآن. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، دول اللي ما بيسجدوش. أنت متناغم مع الكون، لذلك في هذه الرحلة تستأنس بذلك. زين هذه الرحلة بالبكاء: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. تتأمل في رحلة السجود تجد فيها معنى لطيف قوي. السجود أنا أحط دماغي كده على الأرض، عينيا مش شايفة حاجة، مغمض مش مغمض انت كده كده خلاص مش شايف حاجة. وكان مطلوب في المقام ده انك انت تعمى عن كل مشهد دنيوي، لان المشاهد الدنيوية تعيق حرية التفكير. فده ان انت مش عارف تفكر كويس طول ما في قدامك مشاهد دنيوية، فجعل الله في الصلاة أحد المشاهد التي تنعدم فيها المشاهد الدنيوية. فأنت الآن شبه المغمض كده، مش شايف أي حاجة خالص، وأنت الآن قد أعطيت حرية كاملة للتفكير، وكمان في تعظيم. فانطلق، انطلق في التفكير. أول حاجة تفكر فيها، تفكر في تاريخك، أوراقك القديمة، الذنوب، الخطايا، وها هي فرصة لكي تندم وتتوب وتكثر من الاستغفار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من السؤال. فأقرب أقرب أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والله عجيب أن ناس تكون ساجدة لا تسأل الله شيئا. أنت إذا اقتربت من ملك أو من رئيس وأعطيت فرصة أن تتكلم معه ولو دقائق، ستعد لهذه الدقائق عدتها، تقول هطلب منه إيه وهقول له إيه وهسأله إيه وعايز بقى استغل الفرصة ديت. عجيب الناس تسجد ولا يقول حتى ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة زمنا. فأعجب شيء أنك تكون قرب الملك ثم لا تطلب أي شيء. فإياك أن تخرج من هذه الرحلة بغير زاد، أطلب أطلب، والله أكثر والله أطيب، والله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. غمضت عينك، فكر كمان في آلام أمتك، أحزان الأمة. ما تطلبش لنفسك بس، أطلب ليك ولأخوك ولأهلك ولزوجتك ولأولادك وللأمة والمشايخ والعلماء. غمض عينك وانت بتفكر في أن الله سبحانه وتعالى في مشهد يوم القيامة سيأمر الله فيه الناس أن يسجدوا له، فلن يسجد لله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. في ناس لا يستطيعون، ليه؟ عشان ما كانوش بيسجدوا في الدنيا، خاشعة أبصارهم تراقم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. استشعر فضل ربنا عليك ان انت سجدت ليه طوعية، استشعر ان الشيطان اتأمر ان هو يسجد فما سجدش فله النار، وأمرت انت بالسجود فسجدت فلك الجنة. تخيل ان تصور زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال ان العبد اذا ركع او سجد فإن ذنوبه توضع على عاتقه، فكلما ركع أو سجد تهاوت وقعت الذنوب. فاستشعر فضل ربنا عليك وزين سجودك بدمعة وبكاء تمحي بها كل الأثام. حطم جميع الألقاب، حطم جميع المناصب، حطم جميع زخارف الدنيا وأنت في هذه السجدة المباركة. تطلع من السجدة دي نظيف، تقعد ما بين السجدتين كده، مش قاعد كده ما بين السجدتين، رفعت راسك بس ما ترفعش بصرك، لسه بصرك بيبص في موضع سجودك. الجلسة دي عاملة زي جلسة المذنب المعترف، قاعد كده انت بين السجدتين طالع بقى من كل التعظيم ده، وانت بقى بتعترف، اعترفت بكل حاجة، خلاص ما عنديش غير ان انا قاعد بين ايديك يا رب ومليش غيرك. عشان كده شرع في المقام ده ان العبد يطلب المغفرة فيقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي. هو قاعد كده زي عارف واحد مذنب ومكسور، فبيعمل ايه؟ بيقعد على ركبته كده وبيطلب السماح، تقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، بعد كده تقول ربي اغفر لي وارحمني وعافني وارفعني واهدني واجبرني، ربي اغفر لي ربي اغفر لي، فتقول دعاء يجمع لك كل مصالح الدنيا والآخرة. طلب العافية طلب السلامة من ضرر الدنيا، طلب الهداية طلب قلب كل مصالح الآخرة، طلب الرحمة طلب كل شيء جميل ربنا سبحانه وتعالى يعطيه للعباد هو تحت باب الرحمة. هتلاقي الدعاء ده شمل كل مصالح الدنيا ودفع كل مضر الدنيا، شمل كل مصالح الآخرة ودفع كل مضر الآخرة. اسجد سجدة تانية وكمل بقى، تكمل ركعاتك بهذه الطريقة، ركعة تلو سجدة ثم سجدة ثم جلوس بين السجدتين، وأنت مستمتع بهذه المشاهد المتتابعة حتى يأتي الكرامة الكبيرة في التشهد. التشهد ده تشعر فيه انك انت كل الرحلة دي عشان تيجي تقعد هنا. خد بالك التشهد فيه ذكر مختلف عن اي حاجة في الصلاة، انت هنا بتحيي ربنا، بتقول التحيات لله والصلوات والطيبات، غير لما كنت بين السجدتين. بين السجدتين انت كنت تقول ربي اغفر لي، كنت بتطلب بس، لكن هي انت بتحييه، وكأن في اخر رحلة الصلاة انت الان قد دعيت إلى مأدبة، يعني أن الله سبحانه وتعالى قبلك بعد كل هذه الركعات وكل هذه السجدات وكل هذه الدعوات، وأنت الآن مدعو إلى مأدبة الرحمن، وأنت الآن تجلس على مأدبة الرحمن، وأنت الآن تخاطب رب العزة بالتحيات، فتستشعر أنه يدعوك الآن، وأنه يسمعك، وأنه يقبل منك تلك التحية، فتحييه من كل قلبك، فتقول التحيات لله، والصلوات هي له سبحانه وتعالى، والطيبات هي له سبحانه وتعالى، فكل طيب فيه سبحانه وتعالى، له الكمال وله الجمال المطلق، وله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. ثم تذكر في هذا المقام من كان سببا فيه، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. من الذي علمني هذا؟ ومن الذي أرشدني؟ من الذي تحمل وتعب من أجل أن أصل أنا إلى هذا المقام الشريف؟ من الذي أخرجني من الظلمات إلى النور؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، وما ترك شرا إلا حذرنا منه. فتقول من كل قلبك معترفا له بالمنة، طالبا الثناء عليه من الله، تقول التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يرسل الله ملكا إليه عليه الصلاة والسلام يخبر أن فلان يسلم عليك، فيزداد حبك لهذا المقام، وتكمل في التشهد الجميل وتصلي وتسلم عليه وعلى إبراهيم عليه السلام، تستشعر سلامك على كل العباد الصالحين، وتشعر بالأخوة والوحدة بينك وبين كل صالح في السماوات وفي الأرض. بعد التشهد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد يسأل الله ما شاء، فرصتك الأخيرة، فسأل الله ما شئت، استعذ بالله من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من شر فتنة المسيح الدجال، ثم سأل الله ما شئت، ادعو لك لنفسك، لأمك، لأبيك، للأمة، للعلماء، للمشايخ، للدعاء، ثم سلم وأنت حزين أن هذا المشهد الراقي قد انتهى. بعد الصلاة هتتذكر أنك قصرت مهما عملت، فما زال هناك تقصير، فتقول أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، وتقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فتجد أنك في الحقيقة ما فعلت ذلك إلا بعوني وتوفيقي وتسديدي، وتفهم من هذا الدعاء رسالة أنك لم تنتهي، بل أنت بدأت للتو، وهذه الصلاة هي البداية. اللهم أعني على ذكرك الذي سأفعله، وشكرك الذي سأفعله، وحسن عبادتك التي سأفعلها، فتنوي من بعد هذه الصلاة أن تستقيم وأن تقيم على ذكره وشكره وحسن عبادته سبحانه وتعالى. فتأمل كيف صلاة واحدة ممكن تفعل فيك هذه الأفعيل وهذا الخير الكبير، وبالتالي تخيل لو كل صلاة صليناها كده قد إيه هنختصر طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى، وقد إيه سنصل إلى الله من أيسر طريق. حاولنا النهاردة والمرة اللي فاتت ندلك على طريق سريع إلى الله سبحانه وتعالى بعد القرآن، هو الصلاة الخاشعة. تظهر المزيد في الحلقات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.